شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم مع الدرس 39 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد المعروف بولفتن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. نسأله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا فيه فهما، وأن يجعلنا ممن يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يحفظه وأن يزيده علما وفهما. ونبدأ على بركة الله إن شاء الله في الدرس، ووصلنا إلى الآية 56 من سورة الرحمن، وإن شاء الله اليوم الآيات من الآية 56 وحتى الآية 67 من سورة الرحمن. في البداية سنستمع لتلاوة هذه الآيات مع فضيلة الشيخ والإمام سالم المحمد الأمين الملقب الدهنة، وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ الشيخ مباشرة في تفسير الآيات على أن نجيب على ما سمح به الوقت من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا الأسبوع. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل، التلاوة مع الشيخ الدهنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى هذا الدرس الذي نرجو من الله جل وعلا أن ييسر فيه أمورنا وفي غيره، وأن يلهمنا الصواب، وأن يفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف، أي في هذه الجنان التي ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله ومن دونهما جنتان، في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصفت هذه الجنان في الآيات السابقة إلى قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف نساء الجنة قاصرات أعينهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يختلطن بغير أزواجهن. قاصرات الطرف على الأزواج، وكذلك أزواجهن قاصروا طرفهن على أزواجهن. فأنواع الملذات والشهوات توجد في هذه الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لم يطمثهن أي لم يختلط بهن إنس قبلهم ولا جان، معناها لم يكن أزواجا لغيرهن ولم يمسهن لغيرهم ولم يمسهن غيرهم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ونرجو من فضلك وإحسانك أن تذيقنا هذه الحلاوة العظيمة في جناتك، وأن ترضى عنا، ورضاك عنا هو أعظم النعم، فنسأل الله جل وعلا ذلك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن أي هؤلاء الأزواج، كأنهن الياقوت والمرجان أي صقالة أوجوههن وحسنهن وجمالهن ممثل بالياقوت في صفائه وصقالة لونه والمرجان وغير ذلك من الأحجار النفيسة، فهن أعظم من ذلك وأحسن. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، والآلاء هي النعم، وهذا يدل على أن هذا من عظيم نعم رب العالمين على عباده، أن يرضى عنهم ويدخلهم الجنة ويعطيهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء أحسنوا في أعمالهم ومعاملاتهم في الدنيا، فجاءوا بالأعمال الموصوفة بأنها من أحسن الأعمال. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض ليختبر عباده أيهم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وخلق الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن عملا. وهذا الإحسان جزاؤه الإحسان، ومن أحسن في عمله وقوله وخلقه في الدنيا يحسن عليه رب العالمين بالمثوبة العظيمة والجزاء الأوفى، ويرضيه ويعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر له ببال، ويرفع مقامه ويغبطه الملأ الأعلى يوم القيامة، يغبطه جميع الثقلين يوم القيامة، لأنه في درجة عظيمة ينادي المنادي عليه من قبل الرحمن ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. بأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان، وصف الجنتين الأوليين في علوهما وهما للسابقين إلى الخيرات، وقال ومن دونهما جنتان وهاتان لأصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، وهاتان الجنتان أيضا يسير لهما اللعاب وتتحرك لهما الهمم وهما لأصحاب اليمين. والله جل وعلا بيّن ما أعد لهم فيها بعضه في هذه السورة، وبيّن أيضا في السورة التي تليها وهي سورة الواقعة، فهو أمور عظيمة جدا، ورب العالمين كرمه لا يقدر قدره ولا يعلم حقيقته إلا هو، وإحسانه على عباده منه أن هداهم في الدنيا ووفقهم وجعلهم من الذين أحسنوا العمل لله سبحانه وتعالى، ويعطيهم الإحسان العظيم يوم القيامة، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سبحانه وتعالى واصفا الجنتين مدهامتان، والدهمة هي هاتان الجنتان اشتدت قطرتهما فمالت إلى السواد فوقعت الدهمة، فهذا يدل على الحسن والجمال. مدهامتان أي خضراوان سوداوان هامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. المتدبر يرى البون الذي بين جنتي السابقين وجنتي أصحاب اليمين مع ما تضمنته جنتا أصحاب اليمين، لكن الفرق شاسع. فالعينان في جنتي السابقين تجريان، والعينان في جنتي أصحاب اليمين نضاختان، والنضخ والجري بينهما ما بينهما. فيهما عينان نضاختان. ثم قال سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. البون بعيد أيضا، قال في الجنتين السابقتين للسابقين، قال فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان، وهنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل من الفواكه لأن التمر من الفواكه، والرمان كذلك، لكنهما أخص الفواكه وأحسنها، لذلك دخلا في العموم وخصا في الذكر. أيضا فيهما فاكهة أي ما يتفكه به وهو الزائد على القوت، ونخل وثمرته التمر وهو من أجزل الأشجار، ورمان وهو كذلك من أحسن ذلك. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ثم قال فيهن خيرات حسان أي خيرات من النساء، حسان الوجوه حسان الأبدان. إذا رأى الواحد زوجه في الجنة يرى أنها لا أحسن منها، ولا يمكن أن يكون شيء يضاهيها، وكذلك هي إذا نظرت إليه تقول ما رأيت قط أحسن منك، ولا رأى الراؤون أحسن منك. فهذا أمر عظيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء، والحوراء هي التي في عينيها الحور. قد قال الشاعر إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يسلبن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فالحور هو الذي يكون في طرف العين. حور مقصورات في الخيام لا يخرجن إلى أي موضع، مقصورات أي عن الخروج الذي لا ينبغي، وإلا فلا يحرم عليهن ولا يمنعن من الخروج إلى البساتين والتنعم بما في الجنة، فهذا لا يمنعن منه. حور مقصورات في الخيام، والخيام خيام اللؤلؤ وغيره اللواتي في الجنة. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذه كسابقتها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ذكرت في صفات جنتي السابقين، وكذلك هنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي متكئين على فرش موصوفة بهذا الوصف. الرفرف وهو الذي له رفرفة وحركة وهو متلون حسن، لكنه لا يكون مثل الجنتين السابقتين، لأنه قال في أصحابها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين إذا هنا قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والعبقري أصلا في المنسوجات هو ما نسب إلى عبقرة وتنسب إليه المنسوجات الحسان، وعبقري حسان، والعبقري من الشيء هو أحسنه أصلا، وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك تفاعل من البركة، وقد وردت في القرآن مرارا، وهذه البركة التفاعل منها عظيم جدا. تبارك اسم ربك أي تبارك ربك، الاسم هو المسمى أو غير المسمى والخلاف في ذلك جار. تبارك اسم ربك ذي الجلال أي العظمة والإكرام، أي الإكرام لمن شاء إكرامه لمن يستحق الإكرام من عباده سبحانه وتعالى، فهو الذي هداه أولا ووفقه، وهو الذي يكرمه بالجزاء الأوفى يوم القيامة ويستمر عليه ذلك أبد الآباد، أهل الجنة لا يبغون عنها حولا. أسأل الله أن يجعلنا من أولئك، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإفاضة المباركة وهذا التفسير لهذه الآيات المباركة من سورة الرحمن، وقد أكمل لنا هذه السورة والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وينفعنا بهذا القرآن. الآن إن شاء الله سنطرح على الشيخ ما وردنا من أسئلة إن شاء الله ليجيب عليها بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما هو أقل النصاب في الأوقية حاليا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب وبالله التوفيق الله تعالى أعلم، أنا لا أتابعه ولا أعلمه. قبل فترة، أي شهور عديدة أو يقرب من السنة، سمعت أنه يقرب من 1,900,000 ويزيد، الله تعالى أعلم، لأنه تابع للذهب وسعره غير ثابت، والله تعالى أعلم بذلك، لا أعلم عنه شيئا. بارك الله فيك. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أمن ماله في رجل، وبعد فترة جاء والد صاحب المال وقال له: أعطني مال ابني، وأعطاه له دون إذن صاحب المال، ما هو الحكم في هذه الأمانة؟ وهل للأب الحق في التصرف بمال ابنه دون إذنه؟ أما بالنسبة للأبي فله الحق في التصرف في مال ابنه، وإذا حجر عليه فإذا سرقه أو غصبه فلا تقطع يده في ذلك، ولا يعاقب على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولكن الذي فعل المؤمن الذي بين يدي أنه لا يجوز، لأن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. معناها أنه هو استودعه شخص آخر، فلا يجوز له أن يدفع الأمانة إلا لصاحبها، أو يكون أمره بذلك. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدي وسوسة في التحقق من الطهر من الحيض، وعندما أقضي الأيام التي جلست فيها من رمضان أقضي يوما زائدا على عدة أيام، خشية أن يكون علي يوم قضاء، فهل هذا يجزئ؟ أما بالنسبة للوسوسة فلا يجوز للشخص أن يتبع أمور الوساوس، لأن الوسوسة من الشيطان، واسمه الوسواس، وسماه به رب العالمين في القرآن. والذي ينبغي للإنسان هو أن يتحقق، وإذا مرض الوسوسة فعليه أن يحتاط، وليس عليه أن يجعل أمورا كأنها واجبة عليه في هذا الأمر، بل عليه أن يتحقق من أمره ما استطاع، وأن يرفض ما سوى ذلك، وأن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا دواؤه ولا دواء له سواه. كون التحقق من الطهر يصعب عليك، وهذا قد يقع للموسوس، لكن عليك أن تبذلي جهدا عاديا في هذه المسألة، وما سوى ذلك تتركيه وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتكثري من ذلك إن شاء الله تعالى. وأما اليوم الذي تضيفينه لما في ذمتك خشية أن يكون عليك، فهذا من أمور الوسوسة وليس بمطلوب منك، بل عليك أن الذي تظنين أو تتحققين أنه في ذمتك من رمضان عليك أن لا تزيدي عليه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: يسأل عن حكم التيمم على الحائط. ربنا جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد ما صعد على وجه الأرض من جنسها، والحائط على حسب المعتاد المعروف هنا ليس بصعيد، وإنما هو جص مطبوخ أصلا ولا يتيمم عليه، وهذا هو الأصل في المسألة، ولأن الصعيد هو الذي يصح عليه التيمم وهو الأرض أو ما كان منها. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أطلب صالح الدعاء، عندي سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله، قضى الله تعالى حوائجنا وحوائجكم وحوائج المسلمين. هل المنظار الذي يدخله الطبيب في رحم المريضة للفحص يوجب عليها الغسل؟ الغسل يوجبه خروج المني عند اللذة الكبرى، فإذا تلذذت وخرج منها المني وجب عليها الغسل، وإذا لم يكن كذلك فلا غسل عليها، لأن هذا من العلاج أو من محاولة الاطلاع على المرض ليعالج، وليس من موجبات الغسل إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: حياكم الله شيخنا الفاضل، شخص يسكن خلف المسجد ويسمع صوت الإمام بكل وضوح، ودائما يصلي معه صلاة الفجر في مسكنه دون التنقل على، هل صلاته صحيحة وهل ينقص ذلك من أجرها؟ صلاته صحيحة، وخصوصا إذا كان امرأة، ومراتب الاقتداء عند المالكية أربعة، وهذا أحدها، لأنه يسمع الصوت ويتيقنه، فتصلي المرأة إن شاء الله تعالى بهذا، والإمام أمامها، معناها ليس ثم خلاف يذكر في هذه المسألة. وأما كونه ينقص من أجرها فهذا لم يتفق عليه العلماء، بل كثير منهم قال إنما أجرها باق على حاله، وكونه يقتدي به وليس في المسجد. لكن فيه مسألة، هو أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وقال كثير من أهل العلم إن هذه الدرجات لا يجدها إلا من في المسجد، وأما الصلاة العادية الأخرى فهو مثل غيره من الناس فيها. السلام. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله شيخنا وتقبل منكم الرجاء صالح الدعاء، ما هو حكم ما يسمى بالتأمين الصحي بالنسبة للأشخاص غير موظفي الدولة؟ الذي يؤدي خدمة للدولة، الذي يظهر أنه يجوز له أن يكون أن يأخذ التأمين الصحي، لأنه يؤدي خدمة مقابل هذا التأمين، وما سوى ذلك لا أتكلم فيه. وبهذا أفتاني شيخي الشيخ محمد الحسن مرة، ذكر لي هذا، ولكن سألته عن نفسي فقط، وأنا أؤدي بعض الخدمة وإلى الآن لم أقطعه، لكن ذلك قد يكون توانيا مني، لا إشكال عندي فيه بعد فتوى الشيخ. وأما قطع غيره له فهذا مما فهمته مفهوم المخالفة، لا أتذكر أنه نص لي عليه، ولكن خشيت بسبب التخصيص الذي وقع أن يكون لا يرى أن من لم يؤدي خدمة يؤمن نفسه، لأن الأصل في هذا أنه من البيوع الفاسدة. والله تعالى أعلم. السلام عليكم. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا جزاكم الله خيرا عنا، امرأة أصبحت جنوبا وقبل أن تتطهر جاءها الحيض، فما هي النية التي تبدأ بها طهارتها؟ هذه المرأة إذا أتى الحيض وهي جنب انتقلت إلى أحكام الحيض، هذا هو المشهور في مذهب مالك، تنتقل إلى أحكام الحيض، معناها يجوز لها ما يجوز للحائض ويحرم عليها ما يحرم على الحائض. وإذا توقف الحيض بقيت الجنابة متمحضة، فإذا أرادت أن تغتسل فيكفيها غسل واحد لاستباحة الممنوع ورفع الحدث وأداء الفرض، هذا يكفي، وهذه هي النية أصلا في الغسل غير ملفوظة، يعني يكفيها حضورها في القلب. هذا السؤال يقول: من استيقظ وقد بدأت الإقامة لصلاة الصبح هل يصلي الصبح أولا أم الرغيب؟ إذا كان خارج المسجد وعلم أنه يدرك الركعة الأولى إذا صلى الرغيبة فليصلي الرغيبة، وهذا مذهب مالك والشافعية رحمهم الله. وإذا كان يظن أنه تفوته الركعة الأولى أو يتيقن ذلك من باب أحرى وأولى، فعليه أن يلتحق بالمصلين، هذا إذا كان قاصدا المسجد، عليه أن يلتحق بالمصلين ويصلي معهم. وإذا أقيمت الصلاة وهو في داخل المسجد فلا يجوز له أن يصلي في المسجد بعد الإقامة أي صلاة سوى المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعند أبي حنيفة رحمه الله يصلي الرغيبة أولا إذا علم أنه يدرك الركعة الثانية، والخلاف الذي وقع بين هؤلاء منشأه في مفهوم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. السلام عليكم. نعم، هذا السؤال يقول: شاب تزوج حديثا من فتاة، وهذه الفتاة أصيبت بمس ترتب عليه نفورها من زوجها وطلب الطلاق منه، والتصرف والتلفظ بألفاظ تدل على فقدان العقل، وقد مر على هذا الحال ما يزيد على شهرين، علما بأن الزوج لم يدخل بها بعد. ففي أول أيام الزواج كانت الزوجة لديها عذر شرعي، وبعدها مباشرة أصيب بهذه الحالة وما زالت تزداد سوءا. نطلب من فضيلتكم الدعاء لهذه الفتاة بالشفاء، ونسأله هل يمكنه طلاقها أم لا، وماذا يترتب عليه اتجاهها في كلتا الحالتين، وجزاكم الله خيرا. نعم، بالنسبة لهذا السؤال: شاب تزوج حديثا من فتاة، وهذه الفتاة أصيبت بمس ترتب عليه نفورها من زوجها وطلب الطلاق منه، والتصرف والتلفظ بألفاظ تدل على فقدان العقل، وقد مر على هذا الحال ما يزيد على شهرين. هذه بلية من البلايا وقد تقع كثيرا، علما بأن الزوج لم يدخل بها بعد. ففي أول أيام الزواج كانت الزوجة لديها عذر شرعي، وبعدها مباشرة أصيب بهذه الحالة وما زالت تزداد سوءا. سأل الله جل وعلا أن يشفيها ويعافيها ويبارك فيها وفيهما ويصلحهما ويصلح هذا البيت. نطلب من فضيلتكم الدعاء لهذه الفتاة بالشفاء، ونسأله هل يمكنه طلاقها أم لا. هذا لا يحرم الطلاق ولا يطالب أيضا بالطلاق، وقد يكون الطلاق غير حسن إذا كان بسبب مرض عرض على المرأة أو كذا، لكنه لا يحرم. وماذا يترتب عليه اتجاهها في كلتا الحالتين، أي في حال الطلاق وعدمه؟ فإذا طلقها غير المدخول بها، الثلاث تحرمها والواحدة تبينها، معناها تبعدها، فلا رجعة له عليها إلا إذا خطب من جديد وعقدت له عقدا جديدا، لأنها غير مدخول بها. ويترتب عليه إذا كان دفع الطلاق له استرداد نصفه، وإذا كان هذا الجنون وقع لها قبله فهو من العيوب التي يرد بها، وعليه عنه يترتب على ذلك حكمه. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: هل يمكنني قراءة الفاتحة بعد كل صلاة ترحما على والدي؟ أما قراءة الفاتحة دبر كل صلاة فهذا من الأمور التي وردت في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفاتحة هي أفضل سورة أنزلت على أعظم سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصر فيها القرآن كله، فيها شيء من الخير لا يعلمه إلا الله. وأما كونه يترحم على و... تترحم كون... أو كونها تترحم على والديها أو على والديها، فهذا أيضا من الأمور المطلوبة، وهو من القرب التي يتقرب بها، والترحم عليهم إما سؤال الرحمة لهم وإما إعطاء ثواب القراءة لهم، وهذا كله من الممكن. ما ثواب القراءة فهذا مختلف فيه، لكن الصحيح أنه يصل إن شاء الله تعالى. وأما كونه يريد، أو كون السائل أو السائلة يريد أنه يدعو دبر قراءة الفاتحة أي بعدها، لأنها من القرب، والقرب من يتقرب إلى الله جل وعلا بما شرع قد يفتح له باب الإجابة إذا دعا، فهذا من الأمور الممكنة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: هل تصح صلاة النساء في بيوتهن مع المسجد إن كان خلفهن قليل قليلة أو كذا، كان خلفهن أي المسجد؟ معناها المسجد هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الجمهور على أنها تقدر تصلي والمسجد خلفها فتكون أمامه. المشهور من مذهب مالك أن التقدم على الإمام لغير ضرورة مكروه، وأنه للضرورة تنتفي الكراهة، والمرأة في حال ضرورة ولا يجوز لها أن تخرج إلى الشارع يمر عليها الناس، وعليها أن تصلي مع المسجد، وهذا جائز وممكن إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم الإسلام وأطال في عمركم في طاعة الله ورسوله، اللهم آمين ولكم المثل. التمس منكم الدعاء أن ييسر الله لي زوجا من أهل القرآن، أسأل الله جل وعلا أن يقر عينك ويصلح أمرك ويهدي قلبك وأن يرزقك زوجا كفؤا مطيعا لرب العالمين، حافظا لكتاب الله، عاملا بمقتضى الكتاب، متدبرا لكتاب رب العالمين، وأن يرزق بنات المسلمين جميعا مثل ذلك أو أحسن، وأن يصلح لنا ولكن جميعا الحال والمآل. أما السؤال، قالت: أنا مشرفة في مجموعات لنشر الدين ودوما أنشر فيهم الدروس الحمد لله، لكن الدروس التي أنشر أحيانا لا أستمع لها كلها، بل أكتفي أحيانا بسماع بعضها دون الآخر، ما حكم ذلك؟ وهل هذا داخل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فإذا كان هذا إعراضا عن الدروس التي هي من الدروس التي يبين فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان إعراضا عنها فهذا قد يدخل في ذلك. وإذا كان لشغل أو لعدم وجود وقت يمكن للإنسان أن يراجعها فيه جميعا، فنشرها يجد أجره، وكذلك الاهتمام بها إن شاء الله تعالى، وهو أمر مستقيم. بارك الله فيكم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطال الله عمركم في طاعته. رجل متزوج بامرأة وتسكن معها أختها، وأصبح يفكر في أن يطلق زوجته وينكح أختها، فما هو موقف الشرع من ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا وقع الطلاق، الطلاق جائز حلال، من أقبح الحلال، وتزوج أختها لا بد من خروجها من عدتها قبله، والأخت قد لا توافق ولا يوافق أهلها على جعلها مكان أختها، وهذا في العادات التي يتشبع بها كثير من الموريتانيين، أنه من الأمور الحقيرة ولا ينبغي فعله، فعليه أن يفكر في ذلك قبل الوقوع لئلا يقع له ما يذكر بعض الموريتانيين في شعره الحساني، انه وقع لقابون، هم دائما يديروا عليه ذي الطرف اللي تخلق يديروها لقابون، قال: ماني راشع عند القهار اللي تخلق لي بعد اخبار قابون مع فوك والحمار، كيف انقبض فوك في الحنوك انهق الحمار الهيه ودار الحمار، ولا راه المهلوك ولا لا فوك ولا حق وطار، ما را الحمار وما را فوك. حد يفكر في ذاك بدل لعله خذ اللي كانت عنده ولا يشبر الاخر. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: فتاة تسأل عن حكم إرسال صورة لها وهي بكامل حشمتها وزينتها لشاب تتوسم فيه الصلاح يريد الزواج بها، لا تستطيع مقابلته شخصيا عند أهلها رغبة منها في التفاهم معه، لأن أهلها لن يعطوها الفرصة لذلك لعدم تفهمها. هذا السؤال فيه أمور قد يستدل بها السامع على أنه ليس على بابه، وذاك يمنعني من الدخول التام في إجابة هذا النوع من الأمور. أولا قالت بحثت عن حكم إرسال صورة لها وهي بكامل حشبتها وزينتها، كيف اجتمعت الحشبة والزينة؟ الحشمة هي السحوة والابتعاد عن الريب وذاك الصور اللي ذاك هو، والزينة والزينة لا هي تنحسب الا الى عادة ظاهرة، ومن تعود الزينة مظهرة في الصورة الحشمة ما لا تفهم معناها عني ذاك ماني فاهمه انا حتى. والشاب تتوسم فيه الصلاحة يريد الزواج بها لا تستطيع مقابلته شخصيا عند اهلها رغبة منها في التفاهم معه، كيف يعود التفاهم معها الا اذا ما تقابلت معها عند اهلها؟ والله اهلها ما لا يحبونه وهي ترغب في التفاهم معه لان اهلها لن يعطوها الفرصه لذلك لعدم تفهمهم، معناها اهلها ما هم راضين لها ولا هم قابلينه. وهذه هذا بلغني عن عاد عنده بعض قد حد يسميهم مؤسسات هي اللي تزوج الطافلات الصغارات وتقلعهم من اهلهم، انا لست عضوا في تلك المؤسسات ولا اعلم ذلك ولا ادخله. هذه مساله. كذلك عدم تفهمهم لذا شنو هو معناه؟ لعله يعود لا يرضونه لها وهي ترضاه لنفسها وتبغي تتفاهم معه. إرسال الصورة هو اللي مخصوص إليه أصلا عن النظر يعود خفيف وأن ينظر إلى الوجه والكفين، كيف ترسل له صورتها بكاملها وتعود عنده يتم يخرصها أول نهار وعقبته؟ هذا لا أستطيع أن أفتي به ولا أظن أنه يفتى به، وبالتالي عليها أن تسأل الله جل وعلا قرة العين والمسامع وأن تطيع الله وأن تعلم أن أفضل ما يحصل به على الحوائج تقوى الله سبحانه وتعالى، فلتتق الله في نفسها وفي ما تريد إن شاء الله تعالى، والله جل وعلا على كل شيء قدير وهو أكرم الأكرمين، فهو قادر على أن يعطيها رجلا حسنا فاضلا يكفلها ويعلمها وينصحها وتجد منه العيال الفضلاء إلى غير ذلك، وهذا كله عند الله، فلتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: في رمضان قبل الماضي مرضت واشتد علي المرض حتى أفطرت دون إذن الطبيب، وقبل رمضان الماضي أردت القضاء وقبل رمضان الماضي أردت القضاء فصمت يومين وعاودني المرض في اليوم الثالث، وفي رمضان الماضي صمت دون مشاكل، ما حكم الأيام التي أفطر فيها التي أفطر فيها من رمضان قبل الماضي التي أفطرت فيها من رمضان قبل الماضي؟ رمضان قبل الماضي قلتي أو قلت مرضت واشتد علي المرض أفطرت دون إذن الطبيب، إذن الطبيب ما هو شرط، من مريض يجوز له أن يفطر. وقبل رمضان الماضي أردت القضاء فصمت يومين وعاودني المرض في اليوم الثالث، مثلا فطرك في محله أو فطرك. وفي رمضان الماضي صمت دون مشاكل، معناها رمضان نفسه صمت ما أجبرت مشكلة، ما حكم الأيام التي أفطر فيها أو أفطرت فيها من رمضان قبل الماضي؟ أنا حكمها القضاء. كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معناها لا يقضيها حد على حسبها ولا شيء سوى ذلك. السؤال يقول: الأعراف التي تلصق وتنزع متى أراد الشخص، منها ما هو ضفائر ومنها غيره ومنها ما يشبه لون الشعر ومنه مغاير للون الشعر، ما هو حكمها؟ مكتوب ما هو حكمه، الميم ميم جمع للذكور العقلاء، وهو هذا يبدو أنه لا شيء دار للرأس وتوف. هذا النوع لا أتمكن من حكمه باللص، والذي أظن والله تعالى أعلم أنه من الوصل، والوصل ملعونة صاحبته، لعن الله الواصلة والمستوصل، هذا هو الذي أظنه والله تعالى أعلم، فإن كان حقا فهو فضل من الله وإحسان، وإن كان من الباطل فاستعيذ الله جل وعلا من نفسي ومن الشيطان، وأرجو من الله جل وعلا أن يسامحني في ذلك، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. بارك الله. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم رجل شامع زوجته قبل أن تغتسل من الحيض وذلك بعد انقطاع الدم كليا؟ هذه المرأة إذا انقطع عنها الدم، أي طهرت من الحيض بانقطاع الدم ولم تستطع الغسل، معناها لمرض النول، خشية زيادة مرض النول حدوثه هي من أهل البرد، ما تحمل الماء. هذه قال بعض علماء المالكية أنه يجوز له أن يطأها، وقال البعض يجوز له أن يطأها في غير المحل، معناها أنه يجامعها بين الفخذين حتى يفرغ الحمولة والشحنة التي يحمل ويستريح من ذلك، ويعود هاب المحل نفسه لأنه المجمع عليه أصلا. أباح ابن شعبان لنا وطأ حائض وقد طهرت من حيضها بالتيمم، كذا ابن بكير بعد طهر أباحه وفيما عدا فرج لأصبغ، فاعلم. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: استأجرت منزلا ولكن عداد الماء ليس مسجلا لدى الشركة ولا يستقبل فاتورة، وأراد المستأجر أن يحدد لنا مبلغا جزافيا تقديريا تعويضا عن استهلاك الماء، فهل تجوز مثل هذه المعاملات؟ أريد الإجابة، حفظك الله من كل مكروه ومنكم، ومن عليكم بالصحة والعافية، ودعكم بالصحة والعافية. هذا السؤال أظن أني نظرته ورد إلى هاتفي عن طريق أخرى وأحجمت عن الجواب عليه، والذي أظن أن هذا النوع من التعاون على الإثم والعدوان، لأن العداد إذا لم يكن مسجلا وكان الماء لم يأتي عن طريق مأذون فيه، كون مولاه اللي قابضوا عن ذي الطريقة له تم يتقاضى عليه شي من آخرين يكري لهم شي ما هلوهم واللي يعينونه على ذلك، هذا لا أستطيع أن أقول إنه جائز. مانقد. بارك الله فينا وفيكم. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: بعض الناس يزعمون أن الشاة إذا ذبحت ولم يبقى مما يسمونه القرجومة قدر خوص موال للرأس، قدر خوص موال للرأس، أنها جيفة، ما هو القول الراجح في المسألة أفيدونا؟ لبين الأيدين لعلها فيها الخلاف، وأنها يصعب أن تكون من الجيفة، لأن الميت ما مات أحد فئم فيه، وهذه وقع فيها هذا، وصعب ملي أيضا أن لا يبقى شيء من ما يسمى بالكوكري، يصعب أن لا يبقى منه شيء إلى جهة الرأس، هذا صعيب وقليل الوجود، وإذا بقي منه شيء ولو قل، ومن يقول آخر ما متفق على أنه جيف. بارك الله فيكم. السؤال يقول: إمام انتقض وضوءه والتمس شخصا ليخلفه ليتم بالناس، فأصابت يده رجلا فجبذه ووقفه في مكانه، ولكن الذي قدمه الإمام دخل الصف للتو ووقف في الصف ولم يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر خرجت إلا بعد وصوله. تكبيرة الإحرام ماذا؟ هو كان في الصلاة واستخلفه وهو في الصلاة، هذا هو الذي ينبغي، ما إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام قبل ذلك لم يدخل، هذا استخلافه لا يجوز به اللي ما هم من المصلين معه، ويستخلف عليهم من هو معهم، ولو كان مسبوقا غير يعود فاتح الصلاة ركعة مع الإمام، معناها دخل في الصلاة، هذا يمكن استخلافه. وأما غير إلا إذا كانت الركعة الأولى، معناها الإمام من كيف أنه كبر يستخلفه أيضا شخصا فاتكبر، هذا هو اليالبع. وإذا استخلف غيره فقد وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، يكان هو تكبيرته من جديد، لا هي يعيد الناس تكبيرهم، والله يصلون أفذاذا، والله يقدمون غيره، هذا كله كامل تصح به الصلاة ويصعب بطلانها إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما هو حكم الحناء بالصباغة؟ وما هو حكم صباغة الأظافر هل يبطل الصلاة؟ الصبغ الأصل فيه أنه ليس بحائل ولا يبطل الصلاة إلا إذا كان بجرم يبقى على العضو لا يخترقه الماء فهذا يبطل الطهارة، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. وأما غير ذلك فالحناء صبغ وليست بحائل، وما كان في معناها يعطى حكمها. وصباغة الأظافر لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت جرما يحول بين الأظافر وبين وصول الماء كما تقدم. نعم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطال الله أعمارنا وأعماركم في طاعته، اللهم آمين ولكم المثل. امرأة كانت صائمة تقضي وهي ترضع، فأصيب الرضيع بإسهال فواصلت الصوم، وبعد فترة ظهر في وجهها هي بعض الرش أبيض، بعضه كبير والبعض صغير، وعندما انتهت من الصوم بدأ يخف عن الوجه، هل يمكنها استئناف الصوم من جديد أم ظهور هذا الرش مع ما طرأ للرضيع يمنع الصوم أم لا؟ بالنسبة للصوم، إذا كان يحدث مرضا أو يؤخر برأ بالنسبة لصاحبته أو بالنسبة لها وبالنسبة لرضيعها إذا كانت ترضع، فهذا كله مما يجوز لصاحبه الفطر. وإذا خاف أن يفقد بعض جوارحه بعض أعضائه الأساسية فهذا لا يجوز له أن يصوم، وإذا خاف الهلاك كذلك وجب عليه الفطر. نعم. السلام عليكم، بعد إذنكم فضيلة الإمام، أنا شاب لله الحمد أستعد للزواج ولكن أموري لم تتيسر بعد، وأسأل عن حدود العلاقة المسموح بها شرعا بيني وبين من أرغب بالزواج بها، فأحيانا هي تظن أن من عدم احترامي لها أو تقديرها عدم النظر لصورها وعدم كثرة الاتصال لها ومبادلتها أطراف الحديث، فبما تنصحوننا ولا تنسونا من صالح دعائكم. لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك، لأن العلاقة لم تقع، ما دام العقد لم يقع بينكما فلا يجوز لك غلغلة النظر إليها، والأمور ينبغي قطعها نهائيا، لأنك لك نظرة واحدة إذا حصلت المراكنة بينكما، وتنظر وجهها وكفيها وينقطع النظر بينكما حتى يأتي العقد إن شاء الله تعالى، وهذا هو الذي ينبغي. وفعل ما لا ينبغي لا ينبغي لتندغن ولا لغير تندغن. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو حكم شخص إذا أقبل على صلاته تعتريه وسوسة شديدة في إيمانه، وفي بعض الأوقات يرجع ويعيد وضوءه، وكلما عاد ازداد عليه، ما هو حكمه مع أنه إذا فرغ من صلاته انصرف عنه؟ هذا الوسواس، والوسواس من أسماء الشيطان وقد سماه رب العالمين به، وهذا لولا أنه لولا أن صاحبه طرحه طرح إلحاح لما أجبته، لأن إجابته لا تسمن بالنسبة له هو ولا تغني من جوع. فإذا أجبتك فقد تحملت مسؤولية، أو أجبتك فقد تحملت مسؤولية، وأنت سيأتيك الشيطان ويقول لك إنه لم يفهم السؤال أو لم تطرحيه أنت على الوجه المطلوب، وعليه أسئلة الموسوسين مضيعة للوقت لا تجوز. فعليك أو عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تترك هذه الأمور وأن لا ترضخ لها، هذا هو دواء هذه الوسوسة إن شاء الله تعالى. وأما رجوعك وإعادة الوضوء فهذا مما يزيد عليك الوسوسة، ولست مطالبا به أو لست أرجو. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحيانا أجد بللا في لباسي بعد النوم، تارة يكون احتلاما وتارة غير ذلك، وأرسل ثيابي لصاحب المغسلة فهو من يقوم بغسل ثيابي، فهل بعد رجوعها من عنده تعتبر طاهرة؟ بالنسبة للبلل الذي يوجد، فإذا كان هذا البلل يظهر فيه أنه مني فهذا يوجب الغسل و تطهير الثوب عند الجمهور، تطهير الثوب عند الجمهور ويوشب الغسل إطلاقا، وتطهير الثوب عند الجمهور. وإذا كان ليس باحتلام، الاحتلام المني له أوصاف، مني الرجل ماء أبيض غليظ يخرج دفعة واحدة عند اللذة الكبرى، وله رائحة كرائحة الطلع، وأول درجة من درجات نمو التمرة. والمذي ماء أصفر رقيق يخرج متقاطرا عند اللذة الصغرى بمجرد الإنعاض أو التفكر، الإنعاض اللي هو قيام الذكر، التفكر إشادة الفكر في محاسن النساء وما يقع بين المرأة والرجل، فهذا قد يوجب بعض الإنعاض لبعض الرجال، ويكون ذلك على حسب غلمة الرجل اللي هو شدة شهوته. فالرجل الذي يحب الجماع وهو أيضا قادر عليه، فهذا قد يخرج بسببه خارج منه. لذلك فإذا كان مذيا فهذا يوجب الوضوء ويوجب أيضا تطهير ما مس من الثياب، لكن هذا الغالب إذا كان في النوم أن يكون منيا، وعليه يوجب الغسل، ويوجب غسل الثوب عند الجمهور، أو غسل محل النجاسة منه إذا كان واضحا متعينا. وكون الغسال مشيل الباس ونشس ويغسل، يمشي من عنده موسخ ويجيه مصقول، والغسال ما يغسل ما هو بالماء ولا الصابون، والماء مطهر والصابون مزيل، وهو التالي من لله يستعمل اللالم به للصابون، ما همه يبقى فم به لله يبقى فم، لا يعد عيب يرد به في الغسل في غسل الثوب. وهذا النوع لا أظنه له حظ من النظر، معناها عنه لا له يعود ثوب طاهر ويقدر يصلي فيه إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: ما هو حكم استعمال دهائن الجسم في رمضان؟ أما الدهن في رمضان وفي غيره فهذا لا يضر الصوم، ولكن الدهن توف قد ينظر فيه هل هو من الدهائن الجائزة أو من غير الجائزة. نعم، بارك الله فيكم، السلام عليكم. هذا السؤال يقول: منذ أسابيع وأنا أشعر بآلام في نصف وجهي ولم أكن أعرف السبب، بعد ذلك اكتشفت أنها الشقيقة، أجارنا الله وإياكم. بعد ذلك نهرني الأهل عن الوضوء ونهاني الأهل عن الوضوء بسبب الألم الذي أجده والصداع، هل حكمي هو التيمم؟ وهل التيمم يكون حكمي في حالة الغسل أيضا؟ وهل إذا تيممت للفريضة يجوز بعد ذلك أن أصلي النافلة الموالية دون تكرار التيمم؟ لا تنسونا من صالح دعائكم شيخ الكريم. بالنسبة للشقيقة مرض، ويجوز لصاحبها عنه يتيمم ويترك عنه الماء إن لم يكن واجبا عليه، معناها إذا عاد تمتينه ويخشى منها أنها لا يتعوج لوجه والله تعطل بعض الأمور، هذا واجب عليه يتيمم ويخلي عنه الماء. و كون ملي له لنهاوك عن الوضوء وانت يا جابر الشقيقة والله انت، هذا ملي ايضا يوجب المسألة بهم اللي له الواجب طاعتهم فيما لم يكن محرما، ما لم يكن معصية للخالق. والتيمم اذا هو الحكم. وهل التيمم يكون حكمي في حالة الغسل ايضا؟ نعم، مثلا كيف اذا طلعتك جنابة والله وقع حيض وطهرتي من الحيض بتوقف الدم، تعودي تتيمي لان تعودي حامل الماء إن شاء الله، والتيمم يعدل به اللي كان يعدل بالماء. والسؤال الأخير: وهل إذا تيممت للفريضة يجوز بعد ذلك أن أصلي النافلة الموالية دون تكرار التيمم؟ نعم يجوز لك ذلك، فالتيمم يفعل به ما كان يفعل بالوضوء أصلا. لا تنسونا من صالح دعائكم شيخ الكريم، أسأل الله أن يحقق لنا ولكم الرجاء ويصلح لنا ولكم ويقضي لنا ولكم كل حوجاء. بارك الله فينا وفيكم، السلام عليكم. هذا السؤال يقول: امرأة عليها الصلة البيضاء تين صبها، هل تصلي بها؟ نعم تصلي بها إذا خافت على الوقت الخروج، لأن الصلة البيضاء ما هي مانعة من الصلة، تصلي بها إن شاء الله تعالى. وهكذا هذا السؤال يقول: صاحب محل بوتيك يطالب زبونا بشيء من الفضة، يكان يقد إلين يبقى للزبون شي من الدقديق، يقلعهم من ذاك إلى سأل فيه، يقلعهم من ذاك اللي سأل فيه دون علم، دون علمه. نعم، إذا ظفر الإنسان بشيء من ماله ما لم يؤدي إلى مفسدة كبيرة يأخذه مما في ذمة الغير إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب كل خير، وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب كل شر. اللهم املأ قلوبنا وقلوب المسلمين علما وحلما وزهدا وتقا وورعا ورحمة بالمؤمنين ورأفة عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.